السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. عدنا من بعد الفاصل، استكمل موضوع علامات الاستفهام أو غرائب قصة الصلب. دكتور منقذ، اسمح لي أن أنا أعيد على حضرتك نفس السؤال السابق عن الجموع، لكن أنا أعيده بصيغة أخرى وهخصصه شوية. احنا شفنا أن الجموع هم اللي كانوا بيحبوا المسيح صلى الله عليه وسلم واستقبلوه، قالوا قد قام فينا نبي عظيم، هم من قالوا اسلوبه اسلوبه. لكن ماذا عن تلاميذ المسيح الذين كانوا قريبين جدا جدا من السيد المسيح؟ لماذا لم يدافعوا هم عن تلاميذ المسيح؟
والله الحقيقة سؤال مهم يا أخي. أنا أقول لو كنت أنا في زمن المسيح، ولو كنت حضرتك في زمن المسيح، وجاء الجنود للقبض على المسيح، بل لو جاءوا للقبض على صديق لك غير المسيح، ماذا ستفعل؟
حدافع،
أكيد حدافع. لكن الإنجيل يقول شيء عجب. مرقس يقول فتركه الجميع وهربوا، كل التلاميذ هربوا وتركوا المسيح يلاقي مصيره. كيف؟ أنا أسأل أي إيمان يكتنزه هؤلاء في قلوبهم حتى يتخلوا عن المسيح عليه الصلاة والسلام؟ لكن الأعجب من هذا موقف بطرس. بطرس الذي المسيح عليه الصلاة والسلام يقول له ما تحله على الأرض يكون محلولا في السماوات، ما تحرمه على الأرض يكون محرما في السماوات. بيقول له في لوقا 22:32 طلبت لك من أجل إيمانك حتى لا يفنى إيمانك، وأنت متى رجعت ثبت إخوانك. هذه الشخصية المحورية في المسيحية اللي هي التلاميذ كلها تدور حولها، واللي هي تعتبر الشخصية الأهم،
الملقب بصخرة الكنيسة.
نعم، صخرة الكنيسة، أول أب للكنيسة الكاثوليكية. هذا الرجل عندما تبع المسيح كما تزعم الأناجيل في المحاكمة 3 مرات ينكر المسيح في تلك الليلة. الذي سيثبت الإيمان في الكنيسة 3 مرات ينكر المسيح، والأناجيل تذكر أنه كان يسب ويلعن.
في من؟
هي طبعا الأناجيل غير واضحة في الموضوع، ما بتقول أنه كان يسب ويلعن مين، فابتدأ يسب ويلعن. لكن أنا عايز أسأل حضرتك، واحد ضعيف قالوا له أنت من تلاميذ المسيح، فصار يسب ويلعن،
يعني بيسب عايز يثبت لهم ان انا ماليش علاقه بيه.
أيوة.
وديني الدليل بشتمه.
ايوه، يعني ما كان بيسب ويلعن الرومان طبعا،
اكيد
اكيد، ولا كان بيسب ويلعن اليهود،
اكيد
اكيد كان بيسب ويلعن الشخص اللي قدامه. فاما ان هو بيعرف انه الشخص ده اللي قدامه مش المسيح، واما انه يسب المسيح. كيف يسب المسيح؟ طيب انا لو بدي انكر المسيح اقول ده ما انا مش من تلاميذه، انا ما بعرف،
مش اخذ الجرء. أيوة. ان انا العن واسب،
لكني اسب المسيح. يعني انا بتصور لو انا بمكان بطرس وقطعوني حتت، لا يمكن أن أنكر مسيح الله تبارك وتعالى وأن أنال مسيح الله تبارك وتعالى بالسب. فبالتالي أنا أظن هذه علامة استفهام كبيرة على هذه الأناجيل.
نعم.
وبعدين لو إحنا رحنا إلى المسيح عليه الصلاة والسلام كشخص نفسه، الرواية الإنجيلية بتقدم المسيح كشخص جبان، كشخص فيه خوار غريب. إحنا بنعرف جميعا أن المسيح عليه الصلاة والسلام كان شخصية قوية، كان شخصية يعني خلينا نقول شخصية يعني قليل أن تجد في البشرية بمثل هذه القوة. وإلا لماذا يعطى هذه المنزلة العظيمة أن يكون أحد 5 من أولي العزم من الرسل؟ والمسيح مثلا حتى من ناحية البدنية، الأناجيل مثلا متى في 4:2 بيذكر أن المسيح صام 40 يوم. لما دخل في مرقس 11:15 لما دخل على الهيكل وحطم الإيش موائد الصيارفة، إنكار للمنكر. وبعدين لما نشوفه على الصليب نشوف شخصية أخرى، شخصية هزيلة، شخصية خائرة، اللي جلس 40 يوم من غير أكل ولا شرب، مش قادر يستنى ساعة يطلب منهم، يقول لهم أنا عطشان، أنا عطشان، يطلب ماء. طيب أنت يعني في هذا الحال المفروض يعني حتى لو أنك عطشان،
أنا ميت ميت،
أي ميت ميت، تصنع القوة. طيب أنت 40 يوم قاعد من غير أكل وشرب، ما أنت قادر أنه لحظة واحدة تصمد وتواجه الموت ولا تخلي الأعداء يشمتون بك؟ أقول هذه الصورة أنا لا أراها مطابقة لصورة المسيح عليه الصلاة والسلام، وأرى فيها دليلا على أن هذا المصلوب لم يكن مسيح الله تبارك وتعالى، الإنسان العظيم الذي اجتباه الله تبارك وتعالى وجعله رسولا إلى بني إسرائيل.
كل هذه علامات أو بعض من علامات الاستفهام وغرائب من قصة الصلب، أشياء مش متناسقة، أشياء غرائب، جمل لا تليق، جمل في غير محلها، جمل تناقض بعضها البعض في سطر واحد، كل دي محتاجة تفكير منك يا صديق النصراني. لا تستهون، الحالة أبدية تستاهل منك وتحتاج منك أكتر من كده. خلينا نسأل حضرتك يا دكتور منقذ، إذا تفرد أي راوي من رواية الأناجيل متى مرقس لوقا يوحنا، أي شخص تفرد برواية معينة وهذه الرواية لم تذكر في باقي الروايات، فهذا يعتبر تكامل. إن مثلا متى ذكر رواية ولم يذكرها سائر الأناجيل، أو يوحنا ذكر رواية ولم يذكرها سائر الأناجيل، فهذا يعتبر من أنواع التكامل.
شوف أنا نظرية تكامل الروايات ليس عندي مانع من التصديق بها، إنه مو شرط اللي يقولوا متى يقولوا مرقص، واللي يقولوا مرقص يقولوا لوقا، يعني مو شرط، هم مش كوبي من بعض.
نعم.
فإنه كل واحد يزيد شوية ما في إشكال، لكن حقيقة يعني لا تستطيع أن تمضي في هذا الموضوع إلى آخر السياق. ليش؟ لأنه لوقا يقول لمن جاء وجد أناجيل كثيرة، فهو إيش اللي صنعه؟ طيب أنت شايف أناجيل كثيرة ومنها متى ومنها مرقص، لأن هذول كتبوا قبله. طيب هو إيش اللي عمله لوقا بعد كده؟ يقول رأيت أنا أيضا إذ تتبعت كل شيء من الأول بتدقيق أن أكتب لك أيها العزيز ثاوفيلوس لتعرف صحة الكلام الذي علمت به. فهو شايف كثيرين ناس كتبوا، لكن هو حيكتب، حيكتب بإيش؟ بتدقيق. فلذلك لمن يقرأ هو بحاجة في متى ثم ما يكتبها، أول سؤال يتبادر إلى الذهن، ليش؟ لا، لأنه بيدقق ترك ما كتبه متى، لأنه هو يكتب بتدقيق ترك ما كتبه مرقص. فبالتالي ما نستطيع أن نقول إنه تكامل الروايات يغطي كل شيء، لا، تكامل الروايات يغطي جزء من القصة، لكن الجزء الآخر أن هناك من يدقق فيترك ما يكتبه الآخرون ممن كتبوا بغير تدقيق. هو إيش ميزة لوقا؟
إنه كان بيدقق،
إنه كان بيدقق، فبالتالي كان بيدقق على متى وبيدقق على مرقس، لأنه أكيد الأناجيل دي قبله هو عرفها، فهو قرأ فيها بعض الأشياء وتركها. لماذا؟ لأنه يكتب بتدقيق. فبالتالي مش فقط عندنا نظرية تكامل الروايات، لا، عندنا نظرية تدقيق الروايات الموجودة عند السابقين. فبالتالي سنجد الكثير من الأمور التي ينفرد فيها إنجيل واحد وغير موجودة في بقية الأناجيل. وبعدين بالمناسبة يعني هذه القضايا في مثلا بعض التفاصيل اللي مش مهمة، فممكن يتركها متى، ممكن يذكرها مرقس، ممكن يقولها يوحنا يتركها لوقا، ممكن. لكن في بعض القضايا المهمة لأهميتها ينبغي أن يذكرها الجميع. يا أخي أنت لما تقرأ في الأناجيل تشوف كثير من القصص موجودة في الأربع أناجيل وهي غير مهمة. مثلا قضية ركوب المسيح على الجحش ودخوله إلى أورشليم، ودخوله إلى أورشليم موجودة في الأناجيل الأربعة، كلهم بذكروا أن المسيح دخل على جحش وجلس عليه وركب عليه وإلى آخره وإلى آخره. طيب هل هذه معلومة مهمة جدا؟ يعني هو كان راكب على جحش ولا على حصان؟ يعني
أطلاقاً
غير مهمة. مع ذلك الأناجيل الأربعة أطبقت على ذكرها. طيب لما نجي على معلومات مهمة، مثلا ظهور ملاك من السماء في لحظة صلب المسيح،
نقطة مهمة جدا،
نقطة مهمة جدا. طيب وين هذه النقطة في الأناجيل الثلاثة؟ لوقا بيذكرها في 22 على 43، وظهر له ملاك من السماء وإذ كان في جهاد وكان يصلي بأشد لجاجة وكانت قطرات عرقه كقطرات دم نازلة على الأرض. هذا الكلام بيذكره لوقا، وهو بقية الأناجيل ما عنده خبر فيه. يعني هل ذكر الجحش ودخول المسيح على الجحش
أهم من ذكر
أهم
التفاصيل؟
من ذكر إنه المسيح طلب من الله ملائكة وأن الملائكة جاءت لمساعدة المسيح عليه الصلاة والسلام. المشكلة إنه بعض العلماء لما بيتحدثوا عن هذه النصوص بيشعروا إنه هذه النصوص جرى فيها لعب.
كيف حصل فيها؟
يعني المخطوطات دي تعرضت للعب. اللي كان بيكتب أو اللي كان بيصحح أو بيكتب المخطوط من مخطوط آخر كان بيشوف إنه الكلام ده ينفع، إذا ينفع أخليه، ما ينفع إما أغيره وإما أحذفه. الكلام ده مش من عندي. جورج كيرد شارح إنجيل لوقا، هذا رجل مسيحي، إيش بيقول؟ بيقول إنه بعض النسخ حذفت منها هذا النصان الموجودان في لوقا 22 على 43 و44
اللي هو بتاع الملاك
أيوة
وكان بيصلي بأشد الجهد.
يقول لك ليش؟ يقول إن هذا الحذف يمكن إرجاعه إلى سبب، وهو فهم أحد الكتبة بأن صورة يسوع هنا قد اكتنفها الضعف البشري، وهذا يتضارب مع اعتقاده بأن المسيح ابن إلهي يشارك أباه في القدرة القاهرة.
صحيح.
طيب يعمل إيش؟ ما دام ده مش مناسب مع شخص المسيح بيقوم بروح إيش؟ بروح حذفه. الحذف هذا بيدل على إنه البشر كانوا بيتدخلوا في النص، إما بيعدلوا وإما بيزيدوا وإما بيحطوا. أنا أسأل مرة أخرى، ليش الأناجيل الثلاثة ما ذكرت هذا النص المهم نزول الملائكة لمساعدة المسيح؟
قصة الحمار
وذكرت قصة الحمار وغيره. هل قصة الحمار والأتان أربع أناجيل تذكرها أهم من قصة نزول ملاك من الله ليعيد المسيح عليه الصلاة والسلام؟
أعتقد أن هذه نقطة إيمانية كبيرة جدا ولفتة بسيطة. في حتة ظهور ملاك من السماء ليقوي السيد المسيح، أين كان اللاهوت عندما نزل الملاك ليقوي السيد المسيح؟ أليس كان اللاهوت بداخله؟ أليس كان جديرا باللاهوت أن يقويه؟ ليس هذا موضوعنا، ولكن نقطة عابرة.
لكن أنا في عندي شيء مهم. الآن متى كان حاضر مع المسيح في ذلك اليوم في البستان وما ذكر هذا الكلام؟ ويوحنا كان حاضر وما ذكر هذا الكلام؟ مرقس ما كان حاضر، لوقا ما كان حاضر. كيف لوقا يصف هذا الأمر وهو لم يكن موجودا مع المسيح عليه الصلاة والسلام؟
لأنه ما كانش من التلاميذ.
هو الآن هو ما قال أنا من تلاميذ المسيح، ولا قال أنا رأيت المسيح، قال أنا تتبعت كل شيء من الأول بتدقيق. طيب أنت لما تتبعت ما كتبه متى، ما في أي كلام عن نزول ملاك من السماء،
جابها منين؟
أنت لما تتبعت يوحنا، وإن كان يوحنا كتب في نهاية القرن لكنه كان موجودا مع المسيح، لم يكتب شيء من هذا الكلام. طيب أنت كيف عرفت، كيف عرفت بأنه نزل ملاك من السماء وأنت تتابع ما كتبه الأولون؟ إذا الأولون الذين حضروا الحادثة ما ذكروا،
يعني الأصل بالنسبة له لم يذكر، فالفرع جابها منين؟
نعم. بعدين حتى في أشياء في لوقا، لوقا طبعا دائما يذكر على يعني يركز على موضوع المسيح الإنسان، إنسانية المسيح عليه الصلاة والسلام ومشاعر الإنسانية وصفات الإنسانية، واضحة جدا في إنجيل لوقا أكثر من أي إنجيل آخر. لما بيحكي لوقا في موضوع الأشياء الإنسانية بيحكي إنه المسيح نزل قطرات دم، قطرات عرق
الدم.
كقطرات دم نازلة على الأرض. طيب أنا أسأل، أنت كيف عرفت بها؟ أنت كيف شفت؟ أنا مرة سألت أحد القصص في مناظرة، كيف عرف المسيح عليه الصلاة، كيف عرف لوقا إنه المسيح كان هذا؟ قال هو لأنه كان طبيب، لما كان طبيب هو خمن من عنده
تخيل
وتخيل هذا. أنا بقول لك حتى الكلام ده لا يمكن أن يقوله لا متى ولا يوحنا مع أنهم موجودين مع المسيح في نفس البستان. ليش؟ لأن التلاميذ كانوا نيام، والمسيح عليه الصلاة والسلام لما كان يدعو الله عز وجل وينزل عرق كقطرات دم، ما كان المسيح عليه الصلاة والسلام قاعد بينهم، المسيح كان بعيدا عنهم. وهذا الكلام واضح في إنجيل لوقا 32 بيقول ثم قام من الصلاة وجاء إلى تلاميذه فوجدهم نياما من الحزن، وبيقول بمكان آخر أنهم فصل عنهم نحو رمية حجر، يعني خلينا نقول إيش مثلا 100 متر
بعيد عنهم.
فاللي قاعد 100 متر في ظلام الليل هل سيرى قطرات دمع المسيح أو قطرات عرق المسيح وهو يدعو الله عز وجل؟ بالطبع لا. فحتى لو كان متى هو اللي كاتب الكلام ده، متى لم يكن مؤهلا ليذكر هذا الكلام لأنه نائم بعيد عن المسيح، هو نائم والنائم ما يمكن يعرف المستيقظ ماذا يفعل،
الجو مش مساعد على الرؤية.
ثاني حاجة كان بعيدا عن المسيح عليه الصلاة والسلام، فلا متى مؤهل لذكر هذا، ولا يوحنا من باب أولى أن يكون لوقا الذي لم يكن مع المسيح كيف يذكر هذا الكلام ولم يذكره أولئك الذين شهدوا المسيح. خلينا نأخذ يعني أشياء أخرى تفرد بها أحد الإنجيليين، الأناجيل التي ينبغي أن تكون كلها يعني في تكامل، وينبغي أن لا يذكر واحد فيها قصة مهمة ثم يمنعها الآخر. لأن الأناجيل الأربعة بتحكي عن قصة أن المسيح عليه الصلاة والسلام لما انقطع أذن العبد،
عبد رئيس الكهنة.
أيوة. لوقا 22:51 بيذكر حاجة مهمة، أن المسيح أبرأ هذه الأذن وردها. الوحيد من الأناجيل الذي يذكر هذه القصة.
ليش؟
هل هذه المعجزة شيء بسيط؟
معجزة كبيرة.
بعدين أنا أسأل، لما حصلت هذه المعجزة إيش أثرها على الناس؟ يعني اليهود ولا الرومان لما شافوا إذن الرجل طائرة وبعدين المسيح بيحطها بيرجعها، إيش أثر هذا على أولئك الموجودين؟
هيؤمنوا أكيد.
لا يوجد أي أثر.
لا يوجد أي
لا
أثر.
لا يوجد أي أثر في الأناجيل.
ولا أي رد فعل لهم.
نعم. وأنا أسأل، هذه المعجزة الكبيرة لما يهملها متى؟ لما يهملها لوقا مرقس؟ لما يهملها يوحنا؟ لماذا فقط الذي يذكرها هو لوقا الذي لم يكن موجودا حينذاك؟
كانت هذه أعزائنا المشاهدين من بعض حلقات علامات الاستفهام. وإذا تفردت رواية من روايات الأناجيل، الأناجيل بعضها أو ممكن رواية واحدة تهتم بأمور ليست لها أي أهمية، كمثلا قصة الحمار والأتان أو الجحش والأتان، ولم يهتموا بأمور كثيرة ولم يجمعوا على أمور كثيرة كبعض المعجزات، أو مثلا معجزة قطع رئيس عبد رئيس الكهنة. كل هذه الأمور لم تهتم بها الأناجيل، ولكن هناك ويبقى الكثير، ولكن بشرط أن تتابعونا في الحلقة القادمة من برنامج وما قتلوه وما صلبوه. توجه بخالص شكر دكتور مونكس. شكرا جدا دكتور.
أهلا وسهلا بك. مرحبا يا أخي.
وهي كالعادة أشكر السادة المشاهدين. نترككم في أمان الله، استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.